الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه.
ومن هداه، ومن هداه،
ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه.
معنى الترجمة وهو في معرض الاحتجاج على حجية السنة، بعد أن ذكر أن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله مقرونة بطاعته تعالى ومفردة، وأوجب الإيمان برسوله قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمر باتباع الحكمة وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله، يعني أن الله عز وجل أخبر الأمة أنه أوجب على الرسول أيضا اتباع ما أوحي إليه، فالرسول مأمور باتباع الوحي، مأمور باتباع القرآن، ثم بعد إذ هو مأمور شهد الله له بأنه قد اتبع وقد حقق ما أمر به، ومن هداه يعني وأن الله هداه أو أنه على هدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فشهد له أنه قد فعل ما أمر به وأنه قد هدي إلى صراط مستقيم واتبع ما أمر به وأنه هاد لمن اتبعه. هذا يدل على وجوب اتباع السنة، لأنه مسدد مؤيد قد فعل ما أمر به موفق للصواب بتسديد الوحي له. نعم،
سن الله عليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله جل ثناؤه لنبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
الشاهد أنه أمر بالاتباع، واتبع ما يوحى إليك، اتبع ما أوحي إليك فاتبعها، فإذا علم الناس أن رسولهم صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع وحي الله، فكيف لا تكون سنته التي هي اتباع في ذاتها لوحي الله تبارك وتعالى، كيف لا تكون حجة؟
صلى الله عليه وسلم. فأعلم الله رسوله منه عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به والهدى في نفسه وهداية من اتبعه، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره، وشهد له بالبلاغ عنه، وشهد به لنفسه، ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته. قال: أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه.
عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب ابن حنطب. طبعا هناك إشكال في السند استفاض فيه شيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وذكر أن المطلب ابن حنطب أصناء أنواع أو أشخاص، أشخاص، فهناك صحابي هو المطلب ابن حنطب وهذا ليس له رواية، فهذا ليس صحابيا، فبقي أن يكون إما أنه صحابي آخر غير هذا الذي قد شهر أمره، إما أن يكون صحابيا آخر، وإما أن يكون غير صحابي. فإن لم يكن صحابيا إذن فالخبر مرسل، والشافعي لا يحتج بالمرسل بإطلاق، فلما أتى به هنا بغير الشروط التي اشترطها لنفسه؟ وذكر أنواعا ممن أو ذكر أشخاصا يبلغ عددهم 4، ورجح أنه إما أنه صحابي صغير من طبقة جابر وابن عمر وأنس، أو أنه تابعي كبير، والشافعي رضي الله عنه يجيز مثل هذا المرسل الذي يكون عن تابعي كبير، لأنه في الغالب إما أنه تلقاه عن الصحابة أو عن تابعي كبير مثله، وهذا لم يكن الكذب مشهورا بينهم، فصحح الأثر. ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. ووجه الدلالة فيه ظاهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحى الله عز وجل إليه، وأمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر، فعادت سنته إما أنها أمر بخير وإما أنها نهي عن شر، فكيف لا تكون حجة؟
صلى الله عليكم. قال الشافعي رحمه الله: وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته، أنه منعه من أن يهموا به أن يضلوه، وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيء، وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه طاعته وتأكيده إياها في الآية ذكرت ما أقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أمره. قال الشافعي رحمه الله: وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه، وكذلك أخبرنا الله في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
فقوله وإنك لتهدي، المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه سنته، وشهادة الله لنبيه أنه يهدي إلى صراط مستقيم وأنها صراط الله، فالسنة صراط الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله.
سن الله عليه. قال: وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب.
سبقا بينا أن الباء زائدة في قوله بعينه لنفسه، وهذه زائدة للتأكيد، وعين ونفس إنما هي من ألفاظ التوكيد المعنوي. وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. الأول هو تبيين المجمل، السنة المبينة، والثاني هي السنة المستقلة التي ليس فيها نص كتاب.
صلى الله عليه وسلم. قال: وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا لما وصفت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس لأحد عذر في المعصية، يعصي الله عز وجل عامدا متعمدا، فهذا لا عذر له في ارتكاب هذه المعصية، كيف وقد أمر باتباع طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وألا يعند عن اتباعها؟ فإن العنود والإعراض ومعصية اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم هي معصية لا يعذر الإنسان بفعلها.
صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
قال أخبرنا سفيان عن سالم أبو، والمعروف سالم أبي، سالم أبي عن سالم أبي النضر، طبعا ده إيه؟ هذا بدل أو عطف بيان، فأبو النضر هو سالم، عن سالم أبي، وطبعا التابع يتبع ما قبله في الإعراب، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فهذا من التوابع. فكيف رفعه عن سالم أبو ولم يقل عن سالم أبي؟ هذا من تصرف الشافعي، من تصرف الشافعي، هو الذي ساق السند، يعني لا نقول هذا هكذا قالها سفيان، لا، الشافعي هو الذي يروي السند بصيغته. والراجح في المسألة أو الظاهر أو تفسيرها أن هذه الكنية إذا اشتهرت عن الإنسان وصارت تقوم مقام لقبه واشتهر بها أنها تجري مجرى العلم. نقول هذا أبو سفيان، رأيت أبو سفيان، مررت بأبو سفيان، فصارت على الحكاية، تصير على الحكاية. حتى قال بعضهم وكنية إذا جرت كعلمي، احكي أو اتبع صدرها في الأعلم. وكنية إذا جرت كعلمي، يعني أبو سفيان ليس لأنه أبا لسفيان، ولكن صارت كأنها اسمه، كأنها اسم، زي أبو بكر، اشتهر بأبو بكر، اشتهر بأبو، نقول بأبو بكر على الحكاية، وتعرب بحركات مقدرة. فسالم أبو النضر قد اشتهر بذلك، فلذلك صار اللقب في حقه كالعلم، وهو يجوز فيه وجهان، إما أنه يتبع من جملة التوابع عن سالم أبي النضر، أو يحكى على الحكاية ويعرب بحركات مقدرة عن سالم أبي النضر، أبو النضر. ثم ذكر الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث سالم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا فيه نكوص عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي أننا نكتفي بما جاء في القرآن ونترك السنة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما أمر به كما أمر الله عز وجل، وما نهى عنه فكما نهى الله عنه تبارك وتعالى.
صلى الله عليكم. قال سفيان: وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الشافعي: الأريكة السرير. وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان، أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول
يعني قوله
الله.
الأريكة السرير أولا ليست في كثير من النسخ، وبعدين الشيخ عمد شاكر وضعها بين إيه؟ وضعها بين قوسين، كأنها يعني بخط مخالف للأصل. ليش الشيخ أحمد شاكر حطها بين قوسين؟ موضوع عندك في قوسين ولا؟ ها؟ قال إيه؟ دي موجودة في النسخ المطبوعة ولم تكن في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشية الأصل، يعني بخط قديم فيه شيء من الشبه بخط الأصل، ولكني أرجح أنه غيره. يعني نحن أمام احتمال أن الأريكة السرير من كلام الشافعي، لكن يبقى سؤال: هل الأريكة اشتبهت على الناس حتى يفسرها الشافعي؟ وليس من عادتي أن يفسر كلمات كما مضى في الرسالة، فقد يقال إن الأريكة لها مدلولات وقد يدخل العرف في ذلك. فالمعروف أن الأريكة من الأعلام المركبة التي تركب من أشياء، فالسرير مفرد، والوسادة التي فوقه المرتبة هذه مفردة أيضا، ثم الحجلة التي تكون فوقه أشبه بالخيمة هي النموسية، هذه فوقه أيضا، هذه مفردة. فإذا اجتمعت الثلاثة فهي أريكة، فلا تكون الأريكة أريكة إلا بسرير ووسادة وحجلة فوق ذلك. فلما تطور العرف وصاروا يطلقون الأريكة على ما يشبه الكنبة مثلا، كنبة مفروشة أو منجدة، فيقول لك إيه؟ أريكة. فاحتاج الشافعي رحمه الله إلى أن يبينها باعتبار أنها ليست من الأريكة المقصودة عند في الزمن الأول أو المقصودة في كتاب الله عز وجل على الأرائك ينظرون، وأنها الأريكة التي فيها الحجلة، فبين أن هذا شأن هؤلاء أنهم يجلسون في متكئاتهم في الصالون في الكنبة في الأنتريه ويضع رجلا على رجل ويقول دعنا من السنة، نحن لا نحتج بالسنة، ما كان في كتاب الله قبلنا. والله تعالى
صلى الله عليكم قال: وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان، أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله، والآخر جملة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصة، وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب الله. قال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين.
وجهان: سبق نص كتاب وأكدته السنة وهي السنة المؤكدة، وجملة كتاب يعني كتاب مجمل فبينته السنة. قال: فاجتمعوا على وجهين، يعني اجتمع الناس الفقهاء على الاحتجاج بالسنة المؤكدة والسنة المبينة. نعم
صلى الله عليكم. قال: والوجهان يجتمعان ويتفرعان، أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب، والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلف فيهما. والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب،
وهي السنة المستقلة. هذه موضع خلاف بين الفقهاء، ردها بعضهم.
صلى الله عليه وسلم. قال: فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة.
يعني هذه السنة المستقلة ما وجه تفسيرها؟ هل هي اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بما افترض الله من طاعته وسبق في علمه أنه يوفق ويسدد، فرسول الله شرعها اجتهادا؟ هذا قول. القول الثاني أنه ليس هناك سنة مستقلة، فكل ما يظنه الناس أنه من قبيل المستقل فهو بيان لمجمل القرآن، بيان لمجمل القرآن، وهذان الوجهان قريبان والخلاف بينهما لفظي. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال: ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله. ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سن، وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله، فكان ما ألقي في روعه سنته. قال: أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب.
يعني خلي بالك أنت الآن برضو عشان تتمرس بالأسانيد، عبد العزيز بن محمد دراوردي هو الذي مر، عمرو بن عمرو ده مولى المطلب، يروي عن مولاه المطلب بن حنطب إما أنه صحابي صغير أو تابعي كبير، والشافعي ذكره احتجاجا وأكد الاحتجاج به مرة أخرى، فليس من قبيل المرسل المردود، استدل بذلك على النوع الآخر من السنة، وهو أن يلقي روح الأمين جبريل عليه السلام في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في قلبه بالشيء من وحي الله تبارك وتعالى.
صلى الله عليه وسلم. قال: فكان مما ألقى في روعه سنته، وهي الحكمة التي ذكر الله، وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله، وكل جاءه من نعم الله كما أراد الله، وكما جاءته النعم تجمعها النعمة، وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض، ونسأل الله العصمة والتوفيق. وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم، وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه، ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته صلى الله عليه إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب، فيما فيه كتاب يتلونه، وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى، فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله، بل هو لازم بكل حال.
وكذلك قال أخرى وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى، يعني سنة أخرى، فهذان نوعان، السنة المستقلة والسنة المبينة يعني. وأيما كان الأمر فكلاهما حجة وكلاهما لازم بكل حال، لأن الله أوجب طاعة نبيه ولم يفصل، لم يقل أطيعوا الله أطيعوا الرسول إذا أطاع الله أو فيما أكد به القرآن، إنما طاعة النبي مطلقة ليست كطاعة الأمراء، وإنما هي طاعة مستقلة.
صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا،
وهو حديث الأريكة،
وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله، والسنة فيما ليس فيه نص كتاب بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله. فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها، ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف هي ومواقيتها، ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعام الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب، ابتداء الناسخ والمنسوخ.
ما علاقة النسخ بأبواب البيان وما وجوده في أصول الفقه؟ قالوا لأن الشريعة تتعلق بالنص نصا أو استنباطا أو استدلالا، وهذا النص ينبغي أن يكون محكما ألا يكون منسوخا، فمعرفة الناسخ من المنسوخ ليصفو الناسخ المحكم فينظر فيه بعد ذلك، فلن يتمحض النص إلا بالنظر في الناسخ والمنسوخ. هذا وجه. الوجه الثاني أن الناسخ والمنسوخ كيف يستدل به الشافعي على الحجية، لأن الأبواب هذه حجية السنة، كيف يستدل بالناسخ والمنسوخ على حجية السنة؟ هذا الباب من أبواب حجية السنة، ما وجه الدلالة في النسخ على حجية السنة؟ يلا
بسم الله.
مين أتكلم؟ وضحت الناسخ والمنسوخ تمام، لكن مع تفصيل انه الشافعي رحمه الله لا يرى ان السنه تنسخ القران، السنه لا تنسخ القران، فكيف يكون على مذهب الشافعي اذا كانت السنه لا تنسخ القران كيف يكون بيان الحجيه من هذا الباب؟ الجواب انه بيان انه السنه وان لم تكن تنسخ القران إلا أنها تبين الناسخ، كما سيأتي من ذكر الوصية في المواريث، وأن آية الوصية قد نسختها آيات المواريث، لكن الذي بين ذلك والسنة سيأتي في موضع.
الله عليكم. قال الشافعي رحمه الله إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة،
وفرض يعني هنا الشافعي ذكر رد يعني بداية الناسخ والمنسوخ، الرد على من قالوا بالبداء أن الله بدأ له الأمر فتغير حكمه بناء على الجهل السابق، هذا الذي يجري لأحدنا للناس للخلق أنه يغير رأيه ويغير علمه ويغير إرادته بناء على العلم الذي تجدد له، فالشافعي قال إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه، يبقى إذن الأمر لن يتجدد في علم الله شيء. ففي أول جملة رد على القائلين بالبداء، قالوا إن النسخ يستلزم البداء، يعني يبدو لله فيغير حكمه بناء على أنه لا يعلم الغيب. فقال النسخ لا يستلزم ذلك، بل النسخ موجود وعلم الله عز وجل لم يتجدد فيه شيء، لأنه خلقهم أصلا لما سبق في علمه، فهو علم ما لم يكن وعلم المستقبل وعلم ما أراده بخلقه، ولكن اقتضت حكمته ذلك لما سأتي من ذكر التكييف والابتلاء ونحو ذلك.
بسم الله عليكم. قال وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه.
هذه حكمة النسخ عند الشافعي، رحمة من الله عز وجل بخلقه، تخفيف عنهم، توسعة عليهم، أثابهم في الحالتين. فلما أنزل عليهم الحكم الأول عاملوا به فأجروا، فلما نسخ خضعوا لأمر الله تعالى وعملوا بالناسخ وتركوا المنسوخ، فأثيبوا مرتين باعتقاد إحكامه وباعتقاد نسخه بعد ذلك.
صلى الله عليه وسلم. قال وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا.
وهذا قطع واضح من الشافعي رحمه الله، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم أن القرآن ينسخ السنة، وأن بعضه قال السنة تنسخ القرآن، لكن الشافعي وضع الأمر بأسلوب قاطع، الكتاب ينسخ بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وأن السنة لا تنسخ الكتاب وإنما هي تبع للكتاب. هذا القول وافقه عليه الإمام أحمد، بخلاف القول الآخر وهو أن الكتاب لا ينسخ السنة، فهذا خالفه فيه الجمهور. ثم ذكر الأدلة على أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله ولا ينسخ بالسنة.
بسم الله عليكم. قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه.
وهذا هو مقصد الشافعي رحمه الله، لأن كثيرا من الناس قد أساءوا فهم الشافعي لما قال السنة لا تنسخ الكتاب، السنة لا تنسخ الكتاب، حتى اعتبروها أنها من الزلات عند الشافعي رحمه الله. ولكن الشافعي ينظر هذه النظرة الكلية، منزلة السنة بالنسبة للقرآن، وظيفة السنة بالنسبة للقرآن، وظيفة السنة بالنسبة للقرآن، إما أنها تؤكد ما فيه فهي سنة مؤكدة، وإما أنها تبين مجملة، وإما أنها تأتي بحكم مستقل، وإما أنها تأتي بحكم مستقل. فلم يجعل الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسخ القرآن. فمجموع الأدلة التي ساقها قبل ذلك لبيان أنواع البيان، وهي لا تخرج عن أنواع السنة هذه، إما سنة تؤكد ما في القرآن أو تبين ما في القرآن، أو مستقلة تأتي بحكم ليس في القرآن. أما أن تكون حاكمة على القرآن تنسخه، فهذا لا دليل عليه أصلا. فانطلاق الشافعي رحمه الله من هذا القول إن السنة لا تنسخ القرآن بناء على وظيفة السنة بالنسبة للقرآن أنها بيان، أنها إما بيان وإما مستقلة. ما دليل من قال إن السنة تنسخ؟ ثم إنه يستدل أيضا بدليل واقعي ويتحدى، فليأتنا المخالف بسنة نسخت القرآن، ف فهذا ليس موجودا أصلا، وكل ما أتي به فمردود عليه، وهو من باب نسخ القرآن بالقرآن، لكن السنة هي التي بيّنت الناسخ.
صلى الله عليه. قال: وفي قوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه.
قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالسنة من تلقاء نفسه، فكيف يستدل الشافعي بهذه الآية وليس فيها دلالة؟ قل ما يكون لي أن أبدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فمن قال إن السنة تنسخ القرآن، هل يلزمه أن النبي عليه الصلاة والسلام بدل القرآن من تلقاء نفسه؟ طبعا القائلون بنسخ القرآن بالسنة لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا إن السنة أيضا وحي، وبعضهم يتبجح على الشافعي بذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالسنة من عند نفسه، ونسي أن الشافعي هو الذي قرر ذلك. حديث الأريكة: ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه. فإذا ما تجيش أنت تقول لا الشافعي أخطأ، إزاي؟ لأنه الكلام إذا كان السنة من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت من عند الله فهذا لا يستقيم استدلال الشافعي بها. طبعا الشافعي نظر والله تعالى أعلم إلى أن السنة هل هي بوحي مستقل؟ لا شك أن فيها وحي، كقوله إن روح القدس نفث في روعي، هذا نص وحي، لكن السنة التي ليس فيها هذه الأمور والتي اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال بوحي آخر، وبعضهم قال اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام وأقره الله عليه بما أعطاه من توفيقه وعصمته وهداه، فعلى هذا القول تكون السنة اجتهادية، تكون السنة اجتهادية، وإذا كانت اجتهادية لكن الله عز وجل أقره عليها إذن هي ليست وحي، فما كان لغير الوحي أن ينسخ وحيا، والله أعلم.
صلى الله عليه. قال: وكذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا، والله أعلم.
يعني شوف هو يقول في هذه الآية الأولى في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، في قراءة ابن كثير بقرآن غير هذا أو بدل، فقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، بعيدا عن التبديل هل يقول الرسول من تلقاء نفسه؟ إلى هذا أشار الشافعي بقوله وقال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه، لكن في غير التبديل، في غير التبديل، في غير النسخ، في غير ما لم ينزل عليه ينزل به كتابا، إذن فلرسول الله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيق الله، بتسديد الله، بعصمة الله عز وجل له، فإذا أخطأ سدده الوحي كما في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذن فللرسول أن يقول من تلقاء نفسه فيما لم ينزل عليه كتاب. وقوله حجة، ونحن مأمورون باتباعه سواء في هذا أو ذا، سواء كانت السنة كلها وحي آخر أو كان بعضها وحيا وبعضها اجتهادا، لأن الله أمرنا بطاعة النبي طاعة مطلقة ولم يميز بين هذا وذا.
صلى الله عليه. قال: وقيل في قوله يمحو الله ما يشاء يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء، وهذا يشبه ما قيل والله أعلم. وفي كتاب الله دلالة عليه، قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله، وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر.
ابن كثير قرأها ما ننسخ من آية أو ننسأها أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني أو نؤجلها أو نؤخرها من النسيئة. لذلك قال الشافعي الذي قرأ هذه القراءة أخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله، نسخ القرآن مأخوذ من قوله ما ننسخ، والتأخير مأخوذ من قوله أو ننسأها، لا يكون إلا بقرآن مثله لقوله نأتي بخير منها أو مثلها. إذن فهذا نسخ آية بآية، ما ننسخ من آية، فهنا عن نسخ القرآن، لا يكون إلا بآية نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية، فالتبديل والنسخ يكون بين آيتين ليس بين آية وحديث.
صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحدث الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها، وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم.
هذا عنوان جديد، السنة لا تنسخ إلا بسنة، والذي قبله كان يقول القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، هنا السنة لا ينسخها إلا سنة، لا ينسخ إلا سنة، وهذا خلاف لما عليه الجمهور، وطعن على الشافعي به وقيل كيف يقول هذا، حتى قال ألفيا الحراسي هذا من هفوات الكبار، وهفوات الكبار على أقدارهم، وجعلوا يشنعون على الشافعي أنه قال إن القرآن نفسه لا ينسخ السنة، يعني هذه استعظموها، مسألة إنه السنة لا تنسخ القرآن، قد يقال إنه المثلية منتفية لأن القرآن قطعي التواتر والثبوت والنزول، أما السنة ففيها سنة آحاد وهي ظنية والظن لا ينسخ، يعني هذا له وجه، أما أن يقول القطعي لا ينسخ الظني القرآن لا ينسخ السنة، قالوا هذا من هفوات الكبار، ولم يعلموا مأخذ الشافعي رحمه الله، وأننا لو قلنا إن القرآن ينسخ السنة لترتب عليه من المفاسد ما قد يصل إلى هدم الشريعة، وهذا أمر لم يتفطن إليه أحد قبل الشافعي رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل للقرآن فأوجدنا ذلك في السنة، قال الشافعي رحمه الله فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله لم يجز أن ينسخها إلا مثلها، ولا مثل لها غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له، بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره، فالخلق كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه، ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها.
هذه الفقرة قصد بها الشافعي رحمه الله أن السنة لا تنسخ بالاجتهاد، فلا ينسخ حديث النبي إلا حديثه، ولا ينسخ سنته إلا سنته، ولم يجعل الله لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينسخ سنة النبي، لأن سنته لا شبه لها في قول من قول خلق الله عز وجل، أو لا شبه لها من قول خلق من خلق الله، فلذلك لا يجوز بل لا تنسخ السنة إلا بسنة، يعني لا تنسخ بالاجتهاد أو بقول الصحابي أو بالإجماع، وهذا لا يتأتى أصلا.
صلى الله عليه. قال رحمه الله فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها، فلا يحتمل هذا، وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه؟ ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة، وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبله كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا.
هنا أورد إيرادا وذكر شبهة وجوابا، أفيحتمل أن تبقى السنة المنسوخة وأن تنعدم السنة الناسخة فتبقى الأمة تعمل على المنسوخ؟ قال لا يحتمل هذا، فلا يحتمل هذا. وفي إدخال الجواب إدخال الفاء على الجواب فلا، رغم أنه ما في شيء قبله، فلا يحتمل هذا. وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع؟ كيف يحتمل أن يبقى ما ترك ما نسخ؟ وكيف يحتمل أن يؤثر يعني يبقى ما وضع يعني ما نسخ فرضه، يعني يبقى المنسوخ ويترك يعني يهمل ما يلزم فرضه؟ هذا لا يكون أبدا. ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة وناسخها مفقود، لعلها منسوخة وناسخها مفقود. قال وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. ما معنى هذا الكلام؟ في أول الإسلام أوجب الله عز وجل صيام عاشوراء ثم نسخه وبقي الاستحباب، فهذا فرض نسخ إليه إلى سنة. قيام الليل كان في أول الإسلام واجبا ثم نسخ الفرض إلى سنة، فهل يتعارض ذلك مع قول الشافعي وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض؟ يعني لا ينسخ الفرض إلى سنة؟ بارك الله فيه. طب ما ذي يشكل عليه ما ذكرناه من أمثلة إنه الفرض نسخ، يعني صيام عاشوراء كان في أول الإسلام واجبا فرضا ثم نسخ إلى إيه؟ الاستحباب، فمن شاء صام ومن شاء. يعني قوله إنه الفرض ينسخ بالفرض، السنة تنسخ بالسنة، لكن هنا فرض نسخ إلى إيه؟ سنة. كنا مأمورين أو كان المسلمون مأمورين أن يثبت العشرة أمام مئة، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فالواحد يثبت لعشرة ثم نسخ ذلك إلى إيه؟ وخفف عنه، الواحد يثبت لرجلين 100 صابرة يغلبوا 200، فهذا وجوب المصابرة أمام عشرة من الرجال كان واجبا لم يعد واجبا، فهل يقال نسخ الفرض إلى فرض؟ أين هذا؟ قيام الليل كان فرضا ثم نسخ إلى إيه؟ طبعا قول الشافعي لا يشكل عليه ذلك لأنه لم يقصد الفرض الإلهي، إنما قصد الفرض الشريعة ما فرضه الله عز وجل، يعني ما شرعه، يعني لا ينسخ شرع إلا أثبت مكانه شرع، وأنه لا يترك الناس بلا شرع، يعني الحكم يتلغي وخلاص، زي ما فيش في الإسلام الحكم يتلغي خالص إلى غير بدل، فيه معالجة قضية النسخ إلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل غير وارد، فالنسخ إلى بدل، هذا البدل قد يكون فرضا اصطلاحيا وقد يكون سنة، فذلك قوله وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ فيها في كتاب وسنة هكذا، يعني هكذا.
الله عليك. قال رحمه الله فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله، فإن قال ما الدليل على ما تقول؟ فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعاما مما وصفت في كتابي هذا، وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا بحكم الله، ولو نسخ الله مما قال حكما لسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نسخه سنة.
يعني لا يمكن أن تجد سنة من نبعة الكلام قد نسختها آية وانتهى الحوار، هذا لا يكون أبدا. نبعة الكلام سنة سنة ثم جاء القرآن فنسخها، هذا لا يوجد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالبيان. طب هذه الآية التي نزلت لتنسخ السنة، هذه الآية التي نزلت ناسخة، ألم يؤمر رسول الله باتباعها؟ بلى، أمر باتباعها، فلا بد أن يشرع سنة ينفذ فيها إيه؟ الحكم الناسخ، فتصير إيه؟ سنته تبعا للناسخ كما كانت تبعا للمنسوخ. لكن قد يقول قائل إن هنا ظاهر نسخ القرآن بالسنة، لكن السنة بيّنت فقط، بيّنت الناسخ، فيكون القرآن هو الذي نسخ، القرآن هو الذي نسخ. طبعا هذا بعد، هذا بعد عن الصواب لما سيذكر من الإشكالات. لو فتح الباب بأن القرآن ينسخ السنة كما قلنا، هذا في هدم للشريعة، كيف يكون ذلك؟
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ سنته بالقرآن، ولا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الناسخة، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع كلها، قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه، أحل الله البيع وحرم الربا. وفيما رجم من الزنا قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا لقوله: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح، وجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا ومن حرز ومن غير حرز. ولجاز رد كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقال لم يقله إذا لم يجده مثل التنزيل. وجاز رد السنن بهذين الوجهين، فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا. وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى، وفيه الدلالة على موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن الله.
تبارك الله. هذا الإشكال الذي أورده رحمه الله، أننا لو قلنا إن السنة تنسخ القرآن لجاز إبطال كل سنة مفصلة ومبينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين حرمة بيوع كثيرة، نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن حبل الحبلة، نهى عن البيع بعسب الفحل، نهى عن بيوع كثيرة. هذه البيوع كلها ثبتت بسنته صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى آت وقال قائل هذا كله كان أولا، فجاء قول الله تعالى وأحل الله البيع، إذن لا، استدل بالعموم على تحليل كل البيوع التي حرمتها السنة. تأتي للسارق والسارقة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن متى يقطع، لا قطع إلا في لا قطع في ثمر ولا كفر، وبيّن لا قطع إلا بربع دينار فصاعدا، بيّن الحرز والنصاب وما يقطع فيه وما لا يقطع فيه. فيأتي آت فيقول إن الله عز وجل قد نسخ ذلك بالقرآن، قال تعالى السارق والسارقة، وهذا عموم، والعموم يقضي على غيره فيكون ناسخا للسنن. كذلك في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكذلك في آية المسح على الخفين وغير ذلك، تأتي للسنن المفصلة والمقيدة، سنن الشارحة، البيان كله يلغى بمجرد استعمال آية مجملة، بمجرد استعمال آية مجملة. ولجاز رد كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقال لم يقله، يعني لعله لم يقله، إذا لم يجده مثل التنزيل ساعتها يبقى أنت تقتصر على السنة الموافقة للقرآن فقط، لأنه ما من سنة مبينة إلا وهي فيها آية في الظاهر نوع خلاف، لأنه القرآن حمال ذو وجوه، فيه المجملات وفيه المطلقات، والسنة مفصلة. فطبعا أنت إذا قارنت تقول لا، إحنا لن يبقى معك إلا السنة المطابقة للقرآن فقط، كل سنة زائدة تقول نسخت به بالقرآن، القرآن مجمل، فلا تبقى سنة إلا السنة المؤكدة. ولجاز رد كل حديث عن رسول الله إلى قوله إذا لم يجده مثل التنزيل، وجاز رد السنن بهذين الوجهين، فتركت كل سنة معها كتاب جملة. جملة عن إيه؟ كتاب مجمل. الجملة عن المجمل، كتاب المجمل. إذا جاءت السنة المفصلة نترك السنة المفصلة بدعوى أن القرآن عام وهذه القيود كلها ملغاة وأنها منسوخة. فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافق، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة، يعني السنة لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله عز وجل. لذلك إذا جاء قرآن ينسخ آية فلا بد أن تأتي سنة أخرى لتوافق هذا القرآن الناسخ، لتكون السنة هي التي تنسخ السنة، ولا يبقى في الصورة النهائية، لا يبقى قرآن متعارضا مع السنة ولا سنة متعارضة مع القرآن، بل القرآن ينسخ القرآن والسنة في النهاية التي تنسخ السنة. قال وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف هذا القول، يعني القائل بجواز نسخ القرآن بالسنة، وموافقة ما قلنا. وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى، وفيه الدلالة على موضع رسوله، يعني هب أننا اختلفنا نحن ومن يقول بجواز نسخ القرآن للسنة، قال كتاب الله فيه الشفاء من العمى، ارجع للقرآن، ففيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه. فأي شيء جعل الله نبيه في كتابه؟ جعله مبينا عن الله. فلو أن الله عز وجل نسخ بالقرآن سنة لبينها أيضا رسول الله، فتكون الصورة النهائية أن السنة نسخت السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه اتبع النص الأول فقد أمر أن يتبع النص الأخير الناسخ، فتبقى إيه؟ فتبقى السنة ناسخة للسنة، والله أعلم.
صلى الله عليكم. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. قال الشافعي رحمه الله تعالى مما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ هذا في السورة معه فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولما ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو زيادة عليه فقال أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فخفف فقال علم أن سيكون منكم مرضى، قرأ إلى فقرأوا ما تيسر منه. قال الشافعي رحمه الله فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان والزيادة عليه بقول الله فقرأوا ما تيسر منه، فاحتمل قول الله فقرأوا ما تيسر منه معنيين، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاحتمل قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. قال: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس، وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها، استدلالا بقول الله: فتهجد به نافلة لك، وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر. ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ورواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على خلقه، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة.
هذا باب الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه، أيضا في مقام الاحتجاج بالسنة أنها بينت ناسخ القرآن من منسوخه. فالأول قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان فرضا قبل فرض الصلوات الخمس، ثم قال خفف عز وجل، قال: فقرأوا ما تيسر منه. إذن القرآن نسخ القرآن قم الليل إلا قليلا، وأمسك آخر السورة إلى ما بعدها بنحو من عام، قال: فقرأوا ما تيسر منه. فأصبحنا مع فرض منسوخ وهو قيام الليل إلى آية ناسخة: فقرأوا ما تيسر منه. لكن هذا الناسخ فقرأوا ما تيسر منه، هناك احتمال أن يكون قد نسخ الأمر بقيام الليل وبقي وجوب قيام ما تيسر من الليل. رحمك الله. فقرأوا ما تيسر يعني الواجب قاعد فقرأوا، لكن في الأول قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فبقي قوله فقرأوا ما تيسر منه، إما أنه ناسخ غير منسوخ، وإما أنه ناسخ ومنسوخ أيضا بغيره، لأن الله تعالى قال في آية أخرى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني قيام الليل كله نافلة، كله نافلة. واحتمل أنها زيادة في حقه بعد الفرض، يبقى إذن لابد من بيان السنة. الشافعي رحمه الله يذكر هذا المثال كدليل أكيد على حجية السنة، على حجية السنة. لو أننا وكلنا إلى أنفسنا، معنا آية توجب قيام الليل، لكن دل القرآن على نسخ بعضها، لذا قال الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، يدل دلالة القرآن على بعضه، فاقرأوا ما تيسر منه. لكن بقي قيام المتيسر، هل هو واجب أم هو نافلة؟ نرجع إلى القرآن فوجدنا قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة. نافلة يعني زيادة، هل هو زيادة في الفرض، زيادة في الفرض، أو نافلة يعني ليست نافلة على الفرض، يعني بعد الفرض هي نافلة يعني زيادة، واجب بعد الفرض أو واجب ليس بفرض. فما بقي ملجأ إلا السنة. فوجدنا الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني هي الصلوات الخمس فقط، فقال أفلح إن صدق. فدلت السنة على أن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه أنه أيضا منسوخ، أنه أيضا منسوخ، لكن منسوخ بأي شيء؟ أبالحديث أم بالآية نافلة لك؟ بالآية. فتكون السنة بينت أن الناسخ نسخ أيضا، أن الناسخ نسخ أيضا على هذه المراتب. قم الليل فاقرأوا ما تيسر منه نافلة لك. طبعا هناك فائدة، قال فقرأ إلى قوله اقرأوا ما تيسر منه، قرأ إلى قوله، القائل هو الربيع ابن سليمان، وهذا دليل على أن الشافعي أملاه الرسالة إملاء، لأنه قال قرأ، الشافعي يقرأ والربيع يكتب، فقرأ الشافعي فاختصر الربيع، قرأ الشافعي يعني إلى قوله فاقرأوا ما تيسر منه. صلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.